صحبي أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى
فيها مغانم للرسول توزعوا
فاسعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدين الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وحلقة خاصة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام كل عام وحضراتكم بألف خير وبألف سلام وبألف صحة، ودائما يا رب نعيش في أمن وأمان. كل عام وأنتم بخير بمناسبة نصر السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة نصر السادس من أكتوبر 1973. مشاهدينا الكرام في كل مكان، حلقة اليوم حلقة خاصة جدا. احنا بنتكلم في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، اللهم أمين. هنتكلم في جزئية مهمة جدا في حلقة اليوم، حرب أكتوبر لها جوانب متعددة كثيرة جدا. احنا سنركز في لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في جزئية محددة عن الضربة الجوية، سنركز فيها الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء اليوم. في البداية مشاهدينا الكرام يعني أكرر كل عام وأنتم بخير بمناسبة نصر السادس من أكتوبر. في حقيقة الأمر يعني هنا في مصر نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على مصر أمنها وأمانها، أمين يا رب اللهم أمين، وسائر بلاد المسلمين. نقول في البداية لابد أن احنا نقرأ ونقول ونتابع ما حدث اليوم في جميع جرائد مصر اليوم من خلال الصحافة القومية، من خلال الصحافة الأسبوعية والحزبية واليومية والأسبوعية. حديث الرئيس مبارك لكل وسائل الإعلام حينما ركز في خطابه وفي بيانه العام من خلال مناسبة نصر السادس من أكتوبر، من خلال حديثه للقوات المسلحة، من خلال حديثه لشعب مصر وللأمة الإسلامية والعربية على وجه العموم، حينما قال النصر بمناسبة نصر السادس من أكتوبر، قال الرئيس مبارك: النصر أعاد العزة والكرامة والاعتبار لمصر وقواتها المسلحة. العبور العظيم سيبقى رمزا لعظمة وصلابة وعزم شعبنا، مرابطون دفاعا عن أمن الوطن وأمان شعبه ووحدته الوطنية. أيضا قال الرئيس مبارك: المواطن المصري محور سياستنا، وندعم المواطنة والعدل الاجتماعي. النصر رد لمصر عزتها ولقوتنا المسلحة اعتبارها وكرامتها. حرب أكتوبر ستبقى رمزا لعظمة وصلابة إرادة وعزم المصريين. نتذكر بالفخر والاعتزاز جيلا صامدا رفض الهزيمة وعاش صدمتها ولم يستسلم. أيضا من كلمات الرئيس مبارك في خطاب اليوم: السلام كل لا يتجزأ، وهو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. أيضا نسعى لإقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء محنة شعبها وإغلاق ملف الصراع العربي الإسرائيلي. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى مع حرب أكتوبر مع الساعة 1400. يعني إيه الساعة 1400؟ عنوان حلقة اليوم. هنتكلم في هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. ولكن قبل الفاصل مشاهدينا الكرام أحب أنوه كما أعلننا من قبل عن مسابقة برنامج مجلس الرحمة، مسابقة الفائزون. احنا زي ما قلنا ان شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ اليوم بأول سؤال من أسئلة مسابقة الفائزون لبرنامج مجلس الرحمة الذي يذاع على شاشة قناة الرحمة الفضائية. سؤال اليوم سيذاع بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. الإجابة عن السؤال ستكون عبر رسائل الاس ام اس. مثلا احنا بنذكر الآية، بنذكر سؤال بيتضمن آية قرآنية، حضرتك تذكر رقم الآية واسم السورة فقط، ولا تذكر ولا تكتب الآية كاملة حتى لا نكلف حضراتكم كثيرا. احنا مشاهدين الكرام مع أول سؤال بإذن الله تبارك وتعالى، وفي انتظار الفائز الذي سيتسلم الجائزة على الهواء مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى من خلال برنامج مجلس الرحمة. الجائزة بإذن الله تبارك وتعالى $200 بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. أحب أن أنا أؤكد مرة أخرى أن المسابقة ليست مقتصرة على مصر وحدها، ولكن المسابقة عامة لكل من يتابع قناة الرحمة في شتى أنحاء العالم. بعد الفاصل نشوف مع بعض أول سؤال، وبعد الفاصل نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
هذه مجالس رحمة فيها الودى،
فيها مغانم للرسول توزعوا،
فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا، عيشوا بنور الله لا تتراجعوا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون. ما هي أرجى آية في كتاب الله تعالى؟ للفوز بجائزة المسابقة وقدرها $200، أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك. القدس، مدينة السلام، زهرة المدائن. غدا في حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان، انتظرونا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها مغانم للرسول توزعوا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية وترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا أجدد التهنئة لحضراتكم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة نصر 6 أكتوبر، يوم قال الرجال الله الله أكبر فنصرهم الله، يوم عبروا من الذلة إلى العزة فمنحهم الله عبورا عظيما من الهزيمة إلى النصر، يوم أحبوا رفع ذكر الله وأحبوا الله فذكروه فذكرهم الله في حزبه المنصور، يوم طارت نفوس المؤمنة فعلت فدكت حصون العدو ومهدت الطريق لجندي ارتفع فوق ضعفه فحمل مدفعا يصيب بإذن ربه يهتف رافعا صوته، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فعادت النسور بعد العبور تقول وتهتف الله أكبر رغم كيد العدا. إني قد تفيأت فيك ظلا ظليلا، وعلى ربوة الكنانة أنشدت قريض الوفا أناجي النيل، وسألت السماء كيف انتصرنا وكأن الهتاف من جبريل، لا تسل عنه كيف كان وأمسى، إن ربي بالنصر كان كفيلا، قاهر ناصر قوي متين مالك الملك فاتخذه وكيلا، بالحب انتصروا وتحت راية الحبيب صاروا، وبالحب نجتمع دائما ونبدأ لقاءنا. الساعة 1400، عنوان حلقة اليوم. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة، لواء طيار نصر موسى، نائب قائد القوات الجوية السابق. يعني أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك.
الله يخليك.
أيضا معنا ولأول مرة أيضا على شاشة قناة الرحمة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد سليمان، نائب رئيس تحرير جريدة المساء. أهلا وسهلا.
أهلا
أستاذ أحمد،
أهلا بك،
سعداء بحضرتك.
أهلا بك.
يعني سيادة اللواء، أنا عايزين نبدأ، أنا بقول في يعني خاطر كده جاي في بالي من إعداد لهذا اللقاء النهاردة، أنا بقول إن كتير من الشباب اليوم الذكرى 36، 36 سنة على حرب أكتوبر. يعني اللي عنده 36 سنة ما يعرفش حاجة عن حرب أكتوبر.
صحيح.
طب اللي عنده 40 سنة كان عنده 4 سنين ما يعرفش حاجة برضو عن حرب أكتوبر.
صحيح.
طب نزيد شوية يعني المسألة الحرب وحرب 73 والحاجات اللي جرت والمجريات والتمهيدات والأسباب والدواعي اللي أدت لنصر أكتوبر والشباب اليوم اللي يعني للأسف إن كتير منه مش عارف حاجة عن حرب أكتوبر.
صحيح.
أنا عايز حضرتك كده في البداية توجه كلمة للشباب تقول لهم إيه؟
الحقيقة شباب مصر بخير لسه
طبعا،
وشباب 73 في زي شباب 2009 و2008. فلما ينادى على الشباب بالحرب أو ينادى على الشباب في الأزمة الشباب بيلبي، فإحنا على أيامنا لبينا لأن كان المطلوب كبير إنه تحرير الأرض.
طيب.
فكان في استعداد كبير جدا بعد 67، لو حضرتك عارف اللي حصل في 67 احنا اتظلمنا، يعني لم نحارب ولم نقيم، ولكن بعد 67 حصل استعداد قوي جدا واستعداد نفسي كمان، مش للضباط او لجنود في اثناء الحرب ولكن لاختيارهم قبل الدخول للكليات العسكريه. يعني اذكر مثلا ان الاستعداد النفسي تم من الشباب، كان اختيار الشباب اختيار بدقه متناهيه، يعني الشباب الصغير اللي عنده 18 سنة أو 19 سنة لما يختير الكلية الجوية كان اختبار شديد جدا من ناحية النفسية ومن ناحية الرياضية ومن ناحية الطبية. بعد الاختبارات دي بيتم اختبار شخصي من القادة الكبار. فأنا شخصيا لما دخلت كشف الهيئة كان العقيد حسني مبارك مدير الكلية الجوية في ذلك الوقت بيختبرنا طالب طالب أو شاب بشاب من ناحية نفسي. أنا دخلت الكلية الجوية مش برغبتي، ولكن أنا كنت طالب أخش كلية الحرب البحرية لأن أنا أصلا من السويس والبحر بالنسبة لنا بحرية. فقدمت للكلية البحرية لما دخلت كشف الهيئة، وكان العقيد حسني مبارك ميها سيادة الرئيس مدير الكلية سألني أسئلة وجهني اتجاه البحرية إلى اتجاه الجوية في لحظات واحنا في الكشف. يعني سالني قال لي انت من السويس طبعا الملف قدامه وفي كل حاجه. قلت له ايوه يا فندم انا من السويس. قال لي عايز تخش بحريه؟ قلت له ايوه يا فندم انا طالب اخش. قال لي تخش بحريه ازاي؟ قلت له يا فندم انا من السويس والبحر ده عندنا بحر، فبالتالي البحريه بالنسبه لي هي امل. قال لي عايز بلدك فيها احتلال او محتله جزء منها ومش عايز تخش الجويه؟ قلت له يا فندم والله يعني. قال لي تخش الجويه بعنف كده.
ايوه.
انا قلت له اخش يا فندم. اطلع بره. خلاص دخلت الجوية في لحظة بقيت طالب في كلية الجوية. فالموضوع كان يعني أنا هيئت نفسيا في اللحظة دي. الموضوع مش بعد الكشف الطبي والكشف الرياضي والآخر، ولكن اللحظة حسيت أن أنا مكلف من اللحظة دي أن أنا طيار في القوات الجوية. مش طالب بقى، طيار. فكان طبعا الطيار أو الطالب بيخش في كلية الجوية بيمر بفترات معينة اللي بيها ممكن يكمل أو ما يكملش نتيجة الظروف او ظروف الطيران، هو عنده احساس طيران ما عندوش. فانا من اللحظه دي حسيت ان انا هكون طيار في القوات الجويه وليس طالب فقط. فده كان تكليف
تمام
شديد وعنيف في نفس الوقت اللي خلاني استمريت فتره طويله.
ربنا يكرمك سياده اللواء. الاستاذ احمد، يعني الاستاذ احمد سليمان نائب رئيس تحرير جريده المساء التابعه لدار التحرير، وليك اكتر من كتاب استاذ احمد. يعني أنا برضو عايز يعني أشيد بهذا الموضوع أن صحفي متميز في هذا المجال، تخصصت في المجال العسكري في مجال الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات والثقافة العسكرية وإلى غير ذلك. حضرتك طلعت أكتر من كتاب، كتاب الضربة الجوية النصور يتكلمون، الكتاب الجديد اللي لسه بقاله يومين وده يعني عنوان الحلقة الساعة 1400 لسه بقاله يومين هوت ما شاء الله تبارك وتعالى، وده حاجة تشكر ان حضرتك تكون موجود معنا بعد الكتاب بيومين. انا عايز حضرتك يعني تقول لي ايه اللي خليك تفكر في الموضوع في البداية كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة جات لي كان في احد اللقاءات جمعني باحد الطيارين الكبار الذين شاركوا في الضربة الجوية الأولى، وكانت جلسة عادية جدا، ولكن الحديث أخذنا إلى منحى آخر وكان التركيز فيه على الضربة الجوية. لفت انتباهي ما قاله هذا الطيار الذي بهرني بما قاله وتحدث عن أمور كثيرة قبل الضربة وأثناء الضربة وبعد الضربة. فسألت نفسي لماذا لا يعرف الشعب المصري هذه الأمور؟
ما هي المشكلة أن الشعب أو كثير من الناس عارف مسألة الطيران إن طيارة طارت ووقعت
بالزبط.
بس كده
هذا ما علمناه كلنا من خلال بعض الأفلام التي تم إنتاجها عقب الفيلم مباشرة عقب الحرب مباشرة وبعض المسلسلات والأغنيات التي صدرت. لكن المشكلة إن معظم الشعب المصري لا يعرف الضربة الجوية كيف تم الاستعداد ليها وكيف تم تنفيذها. والخطير في الأمر أن الموضوع لم يقف عند الضربة الجوية فقط، ولكن أخطر ما فيها ما جاء بعد الضربة الجوية. يعني مثلا حضرتك هل تعلم أن يوم 9 أكتوبر كانت مصر معرضة للدمار كاملا؟ جاء 60 طيارة جاية من إسرائيل تنفذ ضربة مماثلة اللي احنا نفذناها يوم 6 أكتوبر. كيف تم مواجهة هذه الضربة؟ عدد الطائرات المهول هذا قابله عدد مماثل من الطائرات المصرية فوق مطار المنصورة وبين المنصورة وبورسعيد، تمت المواجهة في أطول معركة جوية. الأمور دي ما حدش يعرف عنها حاجة، ما حدش يعرف التفاصيل بتاعت الموضوع والاستعداد ليه. أعتقد أن المحاكي في الموضوع أن إحنا فعلا كل جندي وكل ضابط وكل طيار انتصر على نفسه، فانتصر لنفسه وانتصر لغيره. فالأمر هنا كانت عملية نفسية بحتة، كان إيمان بالله قوي جدا، وإيمان بالنصر، وإيمان بعدالة القضية، وإيمان بأننا فعلا سننتصر رغم اختلاف الإمكانيات بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي. هذا الطيار الذي بهرني بالأمانة هو كان سيادة اللواء طيار نصر موسى. كان في الجلسة يمكن هو أول مرة يعلم هذا الأمر، ومن هذه الجلسة عقدت العزم على أن أبلغ الناس، معظم الناس، هذا الحديث وغيره آخر. فقدمت أن أنا بصدد طابع كتاب عن دور القوات الجوية والطيارين والضربة الجوية في حرب أكتوبر، والتقيت بما يقرب من 37 طيار من الذين شاركوا في تنفيذ الضربة الجوية الأولى، وكان حوالي 200 أكثر من 200 مش بقليل. التقيت بمعظمهم وقالوا لي كلام أنا بقيت مبهور وأنا قاعد قدامهم.
هنشوف بقى الكلام اللي بعر حضرتك
اتفضل.
عشان ندخل معانا برضو وندخل في الموضوع ونعيش بقى، يعني نستشعر كأننا في في أجواء الحرب. سيادة اللواء، أنا عايز حضرتك تقول الاستعداد اللي كانت قبل الضربة الجوية،
قبل الحرب. الاستعداد كان بعد 67 مباشرة.
تمام.
وبعد ما قلت لحضرتك الاختيار طلباء أو بالنسبة للطيارين يعني الكلية الجوية، كان تدريب في الوقت ده كان العقيد حسن مبارك رقي إلى قائد القوات الجوية وبقى قائد القوات الجوية، وكان هو المسؤول عن التخطيط للضربة الجوية والتخطيط ما قبل الضربة الجوية للاستعداد. فإحنا كنا بنطير أو كنا بنتدرب مع بعض في التشكيلات جوية ومعرفة عن العدو كبيرة جدا، لأن بدون دراسة العدو يبقى إحنا بنطير في الوهم. فكنا بنحاكي الطلعات الحقيقية في التدريب، كل اللي حصل في الحرب المخطط كنا بنحكيه في أماكن معينة في مصر، بتحاكي العبور وبتحاكي إزاي نعمل اشتباكات جوية، إزاي نقابل عدو، إزاي نخش الاشتباكات مجتمعين، إزاي نتعامل مع بعض في الأرض في اللاسلكي، ازاي نشاور لبعض مشاوره من غير لاسلكي. يعني كان في تفاهم، لان اعتقد ان الطيران على خلاف القوات الاخرى ان القوات الاخرى بتحارب جنب الى جنب. الطيران بالذات محتاج فهم للطياره القائد او الطياره اللي طاير مع القائد، وازاي يقدروا يتفاهموا مع بعض وفي الجو بالاشاره او باللاسلكي. فكان التدريب عنيف جدا وساعات طويله جدا، ومش عايز اقول لحضرتك العنف فيها يمكن اكتر من اللي حصل الحرب. الاستعداد تم سنوات طويله قبل الحرب. في كان موضوعات كنا عندنا نقص فيها من ناحيه الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، ان كانش مدينا ما يكفينا من المعرفه عن الطياره الميج 21. فكان في اتجاه ان طيارين قدام سافروا الى مكان ما، خدوا تدريب معين للسيطرة على الطائرة في الجو في السرعات المنخفضة. وده كان النقطة الحكمة بالنسبة لنا شخصيا وبالنسبة للطيارين كلهم الحقيقة، ازاي اتحكم في طائرة سريعة زي دي في سرعات بطيئة. لان في بعض الاشتباكات الجوية بتنتهي في الاخر الى اشتباك فردي ما بين طائرة وطائرة، فما كانش الطيار يقدر يتحكم في الطائرة بتاعته في السرعات البطيئة، ممكن تبقى فيها خسائر كتير. ده كان عامل من العوامل الكبيرة جدا اللي خلتنا نحافظ على المعدة أو على الطيارة اللي معانا لفترة أطول علشان نقدر نستمر بها الآخر. فكان الاستعداد بالقراءة عن العدو كثيرة جدا. القراءة عن الطيارات، حد حضرتك مثلا الطيارة الفانتوم أو الطيارة المراج مثلا اللي احنا كنا ضدها، احنا كان عندنا طيارة ميجا 21 وطيارة سخوي. أدي حضرتك مثلا الطيارة الفانتوم بتشيل 7 طن قنابل، الطيارة ميجا 21 لو استخدمت في الضرب الأرضي بتشيل طن قنابل، ده بخلاف الصواريخ لو بتطير جو جو أطار ضد الطيارات. الفانتوم فيها حوالي 8 صواريخ، الطيارة ال 21 فيها صاروخين، واحنا عدلناها في مصر قبل الحرب شوية انها تشيل 4 صواريخ، ده من غير قنابل، او تشيل 3 خزانات وصاروخين فقط. فشوف حضرتك المقارنة ما بين طيارة زي دي وطيارة المراج نفس الحكاية. فكان لازم انا ادرس هذا وادرس مناطق الضعف اللي موجودة في الطيارة بالضبط، علاوة على الطيار، لأن الطيار الإسرائيلي غير الطيار المصري. أنا منحاز شوية للطيار المصريين لأن الطيار المصري من أكفأ الطيارين في العالم سواء على المستوى الحربي أو المستوى المدني، يعني المجال بتاعي الحربي أو المدني. وبالتالي الطيار الإسرائيلي أنا بعتبره مرتزق، فكان لازم أدرس الحتة دي وأدرس إمكانيات طيارته، لأن أنا هقابل طيارة حجم كبير وتسليح رهيب، وبالتالي لازم انا استخدم امكانياتي الشخصيه عشان اعوض النقص اللي موجود في الطياره اللي انا طاير بيها. الطيار الاسرائيلي بيحارب في قضيه مش بتاعته، انا بحارب لقضيه ان انا احرر الارض، فانا عندي هدف، وطبعا ايماني بالله
هو الاساس،
هو الاساس طبعا. انما هو بيحارب عشان ايه؟ ان هو اصلا محتل وبالتالي هو ملوش ارض، فانا بدافع او بحارب علشان استعيد الارض اللي كانت مغتصبة في 67. فالاستعداد كان بالطيران وبالأعداد كبيرة وبالدراسة الشديدة جدا للطيارات الأخرى ودراسة العدو ودراسة الأرض نفسها اللي احنا هنطير عليها، لأن إمكانيات الطيارة
يعني استعداد شامل.
استعداد شامل
تمام،
استعداد
شامل. ربنا يكرم أستاذ أحمد. طب قول لي بقى المواقف حضرتك من خلال كتابك النصور يتكلمون، قول لي المواقف اللي حصلت معهم برضو قربنا من الناس أكتر وأكتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا من لقاءاتي مع معظم الطيارين كل منهم حكى عدة مواقف شخصية لي أو مع مجموعة طيارين، ولكن من المواقف اللي أنا يعني هزتني لما حكيت لي الموقف في يوم 6 أكتوبر الساعة 2 ساعة الصفر، كان اللواء طيار حسني مبارك متجه إلى غرفة العمليات ومعه رئيس أركان القوات الجوية اللواء طيار صلاح المناوي في ذلك الوقت. ودخل غرفة العمليات المفروض بعد 10 دقائق أو ربع ساعة طيارتها هتعمل إقلاع وتضرب الأهداف. فكانت لحظة عصيبة أن مجهود سنين تدريبات هتظهر نتيجته خلال 10 دقائق أو ربع ساعة. فداخل غرفة العمليات والساعة 2 بالضبط ساعة الصفر، فوجئ اللواء صلاح المناوي باللواء طيار حسني مبارك يردد الآية الكريمة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فما كان من اللواء طيار صلاح مناوي إلا أن ردد نفس الآية بصوت عالي، فردد كل من في الغرفة نفس الآية بصوت أعلى، زلزلت غرفة العمليات.
سبحان الله،
هذا الموضوع يجعلك تشعر بقشعريرة شديدة. بعد 5 دقائق بالضبط كانت الطيارات نفذت المهمة تقريبا أو بعد 10 دقائق وعادت ناجحة بكل معنى النجاح. فكان موقف يبين لك قد إيه كان اللواء طيار حسني مبارك وكل من معه قيادات ليس نفاقا ليه، ولكن القوات الجوية كلها كانت على قلب رجل واحد، والقوات المسلحة عموما كانت مؤمنة بالله جدا ومؤمنة بالنصر جدا فعلا، فحقق لهم النصر ربنا سبحانه وتعالى. وكان لا إرادي أن خرج لفظ الله أكبر من جندي اللي كان في سيناء في نفس الوقت، كان من الرجل اللي موجود في القاهرة في كل محافظات مصر، خرج نفس اللفظ في نفس الوقت. باين كان الشعب المصري ملتحم جميعا، ويمكن كتير جدا اتقال قبل كده الكلام ده ان لم تحدث حادثه سرقه واحده اثناء حرب اكتوبر، مما يعني ان الشعب المصري شعب مؤمن وفي الوقت المحن بيقف
الى جنب كله بيقف
بالظبط. فده بيديك فعلا ده موقف من المواقف اللي هزتني. الحاجات دي الناس ممكن ما تعرفهاش ان كانوا بيعملوا ايه الناس دول. السيدات الضربه الجويه يعني كان من ضمن المواقف برضو ان يوم 5 اكتوبر كان صباح تاني يوم
بالغرب على 5 اكتوبر ونستقبل اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عن الحاجه ام فارس.
ازيك يا ازاي حضرتك استاذ مجدي؟
اهلا بيك، الله يكرمك،
بارك الله فيكم يا ابني، واحسن الله اليكم وزادكم اخلاصا وتوفيقا.
نحن واياكم يا رب، الله يكرمك،
جزاكم الله خيرا على كل مجهوداتكم.
شكرا جزيلا.
والملموسه لنجاح كل برنامج بتقدمه لمشاهدي قناه الرحمه المباركه.
الحمد لله،
برنامج مجلس الرحمه.
الحمد لله رب العالمين،
ما شاء الله لا قوه الا برنامج يعني محبب للقلوب لمعايشته مع كل محب مجلس الرحمه كل المناسبات والاحداث.
الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا.
وبنشكرك جدا والله يا استاذ ملهم على
استضافه
سعاده اللواء نصر موسى والاستاذ احمد سليمان،
منورنا ما شاء الله،
وتشرفنا بهم فعلا يعني، ونرحب بهم ترحيبا خاصا يليق بهم وبهذا اليوم الذي انتصر فيه الحق على الباطل.
نعم،
بفضل الله اولا.
صحيح،
الايمان بالله الذي ملأ القلوب والله، والدعاء لله كان بإخلاص، والضربة الأولى التي صاحبتها الله أكبر.
نعم،
تحية مني لكم جميعا، وتهنئة لمصرنا الحبيبة وأبطالنا الذين كانوا سببا في رد الكرامة.
صحيح، ربنا يكرمك
يا رب. لا ننسى الدعاء الله يخليك، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لعودة قدسنا الحبيبة الجريحة. كل عام وأنتم.
شكرا جزيلا، اللهم أمين يا رب.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود أستاذ أحمد لخمسة أكتوبر.
بقول لحضرتك يوم 5 اكتوبر كان طبعا موعد ضربة جوية لم يكن معلوما لعدد كبير من القيادات، ولكن تم استدعاء قادة الألوية وقادة القواعد الجوية إلى رئاسة القوات الجوية لإخبارهم بموعد الضربة الجوية. فجمعهم اللواء طارق حسني مبارك في غرفة العملية، غرفة الاجتماعات. لم يكن أحد منهم يعرف أن سبب الاجتماع وسبب الدعوة، ولكنه فاجأهم: هل أنتم مستعدين؟ قالوا: مستعدين لماذا؟ قال: ساعة سين غدا ساعة 1400. من هنا جاء اسم الكتاب.
صحيح.
قالوا له: ماذا سيحدث غدا؟ قال لهم: الحرب بكرة ساعة 2. فتخيل لما يكون قادة الألوية المسؤولين عن توجيه الطيارين عندهم والفنيين لم يعلموا بمور الضربة إلا قبلها بساعات. فيديك هذا معنى أن كان قد إيه الاستعداد والتمويه للحرب حتى لا يتسرب نبأ خبر الحرب. فبعد انتهاء الاجتماع طبعا كل طيار اشتكى ببعض المشاكل اللي عنده، وقال له: طيار انا عندي مشكله في الطياره كذا، عندي قطع غير ناقصه. قال له: ما تكون عندك النهارده. تم حل المشاكل تقريبا في نفس اليوم، وهم خارجين مجموعه الطيارين والقيادات، اللواء طارق حسني مبارك نادى على احد هؤلاء القيادات وانتحى به جانبا في غرفته وسالهم: لو حدث فرضا وقامت اسرائيل بضربه مباغته قبل موعد الضربه الجويه، ماذا سنفعل؟ وهذا كان وارد وكان مطروح.
صحيح صحيح.
فقال: لو حدث ذلك وقامت اسرائيل تسرب الخبر اليها وقامت هي بضربه مفاجئه قبلها، فساكلفك بمهمه عاجله لتنفيذ ضربه كرد فعل مباشره بعدها بدقائق. فاستعد لهذا الامر. فكان تخيل حجم الحمل والعبء قدره قد ايه على هذا اللواء. وهو راجع الى قاعدته وهيلتقي بطيارين المفروض يبلغهم ان الحرب بكره، ويبلغهم بمهمة أخرى لو لم ننفذ الحرب في موعدها. فاليوم هذا مر على هذا القائد اللواء كأنه ظهر فعلا.
صحيح صحيح.
وكان الطيارين حاولوا يختبروه إن كان بالأمس عند قائد القوات الجوية وعاد وأموره غريبة، كان مفروض يومين يصحوا ويجلس إلى مكتبه، لكن فجأة ذهب إلى ميز الطيارين والتقى بهم، ففوجئوا بأن في الأمر شيئا. فأخذ كل منهم يجري على بعض الاختبارات حتى قبل موعد الضربة بساعتين نظر إلى ساعته ونظر إليهم، قال لهم: اجتماع طارئ في غرفة الطوارئ. فهب جميعهم وذهبوا إلى الاجتماع، فشرح لهم حقيقة الأمر: يا أولاد الحرب بعد ساعتين، مستعدين ولا لا؟ كله أخذ ينظر إلى بعضه، وكانت مفاجأة فعلا أن بلغهم أن الحرب بعد ساعتين، حتى كان ظهرت هنا معادن المصريين. لو كان طيار متخانق مع زميل أو زعلان أو فيه حصل
في خلاف
بينهم وبين بعض بالظبط،
وفي صفاء مباشرة،
فنظر كل منهم الآخر وأخذ خدوا بعضه بحضن: ما تزعلش مني، أنا كنت غلطت في حقك، لأنهم يعلمون جيدا أنه ربما يخرجوا في هذه الضربة لم يعود أحدهم.
صحيح.
فكانت الروح الحب كان جمعهم، وكان فعلا كلهم منتظرين اليوم زي ده. فدي من ضمن المواقف اللي
صحيح. ربنا يكرمك استاذ احمد. طب سياده اللواء في اللحظه دي ساعه الصفر، حضرتك كنت فين ساعتها بقى؟
انا كنت في مطار المنصوره. وكان زي ما قال الاستاذ احمد كده ان قائد اللواء لما رجع جمعنا في غرفه مغلقه وقال ان الحرب الساعه 2 او بدايه الحرب الساعه 2. مستعدين؟ طبعا مش هقول لحضرتك الموقف كان عامل ازاي، كلنا كنا مستعدين. لان احنا بقالنا فتره 3 سنين كنا مستعدين، بقالنا 3 سنين عارفين
منتظر الساعه دي،
بقالنا 3 سنين عارفين الحرب بكره. فكان الاستعداد كانها بكره. ف كلنا طبعا فرحنا لان خلاص هننفذ بقى اللي احنا قاعدين نتدرب فيه بقالنا سنين طويله. عايزين ننفذ اللي احنا اتعلمناه، عايزين ننفذ اللي احنا اتربينا عليه فتره طويله واحنا صغيرين. لما جاء اليوم ده مش هقول لحضرتك، كل واحد كان عارف دوره بالظبط هيعمل ايه. ده غير بقى العلاقه بينهم بعض كانت علاقه قويه جدا، والتلاحم بينهم بعض، وكل المشاكل سواء الفنيه والشخصيه زيلت تماما على اساس ان احنا هنوزع نفسنا. وبعدين اقول لحضرتك ان كنا شباب، انا كان عندي 22 سنه 23 سنه 22 سنه، وكل جيلي او عدد كبير من الطيارين اللي بيطيروا في تشكيلات مع القاده كلهم في نفس السن، يعني شاب صغير، ولكن القوه اللي موجوده جوايا يمكن في سن بتاع النهارده، يعني سن 50 60 سنه. وبعدين لما ابتدينا نتوزع وابتدينا نطير في اول الطلعه وفي الضربه الجويه، ما كانش امل اي حد فينا ان احنا نرجع. يعني كان الطلعه هي طلعه واحده. ورجوع ده مش مهم، الاهل عايز اقول لحضرتك ما فيش اهل. يعني ما كانش فيه تفكير، لان لحظه الطيران او وقت الطيران كله بيحصل فيه تركيز كامل جدا، ما بتفكرش في شيء الا في ربنا وفي المهمه اللي انت فيها. والشهاده كانت على كل لسان بالنسبه للطيارين الصغيرين كلهم او الطيارين عموما اللي انا بحتك بيهم يعني. فلما ابتدت الحرب ابتدى فيه ناس طبعا بتستشهد، وكان فيه لحظات صعبه علينا، ولكن الواحد كان بيتخطاها.
في اللحظه دي ما كانش حد بيتردد
ابدا
ان كان مثلا زميل ليك هو طالع وممكن يستشهد ويرق وما يرجعش
أبداً
تاني؟
ابدا. احنا كنا واخدينها بروح عاليه جدا، واللي كان بيستشهد كان موضوع عادي جدا، بنشيله من الليسته بتاعه الطيران لتاني يوم. يعني بنشطب خلاص، لان لو بصيت وراك مش هتكمل. وبعدين احنا كان في طلعه، يعني اتخطى شويه بعد اثناء الحرب، كان في طلعه اللي كان بيقول عليها الاستاذ احمد سليمان، جت اوامر من القياده العليا ان في طلعه باربع طيارات هتروح الى مكان ما في سيناء، كان في دبابات بتشكل عائق على الجيش بتاعنا، فكان لازم الدبابات دي.
دبابات تبع مين؟
اسرائيلي.
تمام.
كان لازم تقف. فالمسافه بين المطار اللي انا كنت فيه لغايه الموقع ده الطياره تروح ما ترجعش. تم اختيار اربع طيارين، انا كنت منهم، كنت من اربعه. وقائد التشكيل الحقيقه كان راجل مؤمن، فقال يا اخوان الوقت هنطلع طلعه مش هنرجع فيها، حد فيكم عنده اعتراض؟ تفتكر حد يبقى فيه عنده اعتراض؟
لا طبعا
ابدا. قال طيب احنا ما فيش اعتراض، يبقى هنطلع احنا الاربعه، المطلوب ان احنا نصلي قبل ما نطلع. احنا لابسين لبس الطيران كامل حقيقه، يعني لبس طيران تقيل من غير الخوذه طبعا، لان طلعه مخططه مش طلعه طوارئ او مش طلعه حاله اولى، يعني طلعه مخططه معروف الساعه كذا، فبنستعد لها من فتره ساعه او اثنين او ثلاث. فلبسنا لبس طيران، وقف صلي بينا بالحذاء. انا اول مره اعرف ان ممكن الواحد يصلي بالحذاء، فقال لا ده مسموح. طبعا احنا كنا بنفطر
في الحرب. نعم
في الحرب. مسموح. صلينا وطلعنا في الطيارات وقعدنا مستنيين الامر لتدوير الطياره واحنا نكمل المهم. طبعا عارفين احنا رايحين فين بالظبط، احنا الاربعه. قعدنا حوالي ساعه.
شعوركم انا يعني انا مش
لا
عايز
شعور.
انتوا الاربعه
لا شعور،
ما اتكلمتوش مع بعض
بتاتا؟
يعني السنة الموقف ده مهم جدا سياده اللواء، لان انا عايز برضو اسلطه على الواقع.
أي.
على الشباب اللي مع بعض اللي يعني، بس موقف صعب ان انت بتقول الطياره اللي هتروح مش هترجع تاني.
ده
واربعه مع بعض.
ايوه.
طب شعوركم انتوا الاربعه ما اتكلمتوش مع بعض
خالص؟ ولا حد جاب سيره اهله ولا اخواته؟ كان موقف ان احنا دي مهمه لابد منها علشان نوقف هذا الكول او الرتل من الدبابات اللي بيشكل مشكله للجيش، لتقدم الجيش. فكان الموضوع لازم يتم، لازم يتم. وطالما اخترت، احنا ما بنختارش نفسنا، يعني هو بيتم اختيار من القياده الاعلى، فلان وفلان 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 يطلعوا الطلعه دي بمهام كذا. مش عايز اقول لك ان طلعه ما تمتش، من جت اوامر، ما انا معاك اهو، جت اوامر ان طالما ما تمش الرئيس السادات الله يرحمه.
طب تيجي نعرف ليه ما تمتش ليه بعد الاتصال الجميل ده؟
اتفضل.
ونستقبل مداخله معنا ايضا من سياده اللواء طيار عبد المنعم همام. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. يا سياده اللواء
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟ هستاذنك بس وطي التلفزيون بعد اذنك واسمعنا من التليفون.
الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
كل عام وحضرتك بخير.
أنت بالصحة.
قول لنا يا سيادة اللواء برضه أوصف لنا كده المشاعر والأجواء اللي كانت موجودة أثناء الحرب. زي ما سيادة اللواء بيتكلم والأستاذ أحمد.
والله يا سيادة اللواء نصر والأستاذ أحمد يعني أفضوا في المشاعر، بس أنا اللي بأكده إنها كلها كانت مشاعر إيمانية قوية. كل الناس مؤمنة إيمان كامل بأنها تحرير الأرض ده هدف، والنصر في المعركة ده هدف أسمى.
نعم.
وأن لازم نرد الكرامة والعزة لمصر. فده كان الهدف الأسمى والأساسي لكل الطيارين وكل اللي اشتركوا في الحرب.
تمام. طب قول لحضرتك كده، لما كنت راكب الطيارة والطيارة يعني انضربت، وبعدين لما نزلت على الشط وفي ناس شافوك فافتكروك أن أنت ضابط إسرائيلي، إيه اللي حصل؟
ده القصة من أولها كان اشتباك جوي يوم 8 أكتوبر في بورسعيد.
تمام.
والحمد لله ربنا وفقني وأسقطت طائرة للعدو، ومن فرحة الإسقاط الطائرة اتجهت لطائرة أخرى لإسقاطها، فكان من نصيبي أن أصبت بطيارتي من طيارة إسرائيلية. فاضطريت للقفز بالمظلة، وأثناء نزولي في البحر الدفاع المدني طبعا مش عارف الطيار اللي نازل ده ايه، فبدأوا بإطلاق النيران عليه من تحت.
أي.
فتخيل حضرتك انت نازل هدف ثابت لكل الرشاشات والبنادق اللي بتضرب عليك من الأرض، وانت شايف.
أي.
انت شايف الطلقات كلها موجهة ليك.
أي.
بس الحمد لله بفضل ربنا، يعني ربنا أراد لي أن أنا أنزل بسلام في وسط الـ 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 الناس دولت. وبعدين بدأوا يحسوا أن في طيار، مش عارفين ده طيار مصري ولا إسرائيلي. بدأت الناس تحاول تقرب مني، وفي لحظة باقترابهم واحد منهم تقدم علشان يعرف ده مين، طيار مصري ولا إسرائيلي. وأفاجأ بأن اللي بيتقدم دوت كان زميل ليا في الكلية الجوية، وكان في الدولاب اللي جنبي، وافتكر اسمه بالكامل في اللحظه ديت.
طيب.
ويحصل يعني ارتماء واحضان وانقاذ من وضع غريب جدا كان فيه الموت اقرب من الحياه، ف ينقذوني ويتولوني ويدوني في اللي يودوني للقوات بتاعتنا اللي كانت موجوده في بورسعيد. فده طبعا موقف مش ممكن الواحد ينساه.
طبعا طبعا
طبعا،
ربنا يكرمك سيادة اللواء. طب برضو أنا عايز بحضره برضو حضرتك توجه لي برضو رسالة لشباب اليوم، تقول لهم إيه؟
والله يعني إحنا رسالتي لشباب اليوم إن هو لازم يؤمن بالبلد، بلده مصر، ويؤمن بالله، ويؤمن إن 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 كل ما يكون لينا هدف ويكون لينا إيمان بتحقيق هذا الهدف هو ده اللي هيوصلنا للنجاح في اي مكان.
ما فيش حاجه اسمها مستحيل.
لا يمكن يكون في مستحيل. اللي اتعمل في 73 يمكن يتعمل النهارده ويتعمل بكره. المهم ان الناس تؤمن بالهدف وتؤمن بالله وتعمل باخلاص كامل لتحقيق هذا الهدف.
ربنا يكرمك سياده اللواء. شكرا جزيلا سياده اللواء طيار عبد المنعم. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. نعود لحضرتك يعني سيادة اللواء، واحنا بنتكلم برضو عن مساله الحرب واللي حصل.
ايوه.
ومساله الرحله تم الغائها.
اللي تم الغاء هي الرحله دي كانت في يوم متاخر من ايام الحرب، من 6 لغايه 24. ففقد 4 طيارين في الوقت ده او في اليوم ده كان شيء صعب على القياده السياسيه. فجت اوامر من القياده السياسيه بالغاء الطلعه، ويكتفوا به ان يتم الهجوم باتجاه اخر او بقوات اخرى على هذه القوه المتقدمه، بدل ما يخسروا 4 طيارين واربع طيارات، لان كان في الوقت ده وقت صعب. فاتلغت المهمه.
ربنا يكرمك سياده اللواء، ربنا يبارك في عمرك.
الله يخليك.
طيب انت بعد اللحظه دي ما قلتش بقى الحمد لله؟
لا، ده مش الحمد لله بس، يعني انا عايز اقول لحضرتك انا اول من نادى بالله أكبر في أول طيارة أصبتها إسرائيلية. يعني أنا عندنا اللاسلكي، يعني تدوس على زرار عشان تتكلم في اللاسلكي. أنا غصبا عني دوست على الزرار الخطأ اللي هو يرسل رسالة خارجية، يعني اللاسلكي خارجي ولا شعوري. الله أكبر. يعني مش جندي رافع علم أو ماسك بندقية، ده أنا في طيارة فوق، المفروض أنا ما أقولش كلام خارج عن اللي احنا بنتكلم فيه. ناديت الله أكبر، لقيت كل أو معظم الطيارات اللي سمعاني بترد علي. فكان شيء الحمد لله. طبعا هو الموضوع ترفيه من عند ربنا،
ربنا يكرمك أستاذ أحمد. برضو من خلال المواقف اللي سيادة اللواء بيقولها واللي هو عايشها بنفسه وأحداث واقعية شافها، برضو لنا بعض المواقف اللي حضرتك تكلمت عنها في كتابك.
أنا هحكي لحضرتك موقف، بس برضو أحب أذكر نقطة مهمة جدا. إن أنا زي ما حضرتك سألتني في بداية الحلقة ليه عملت كتاب الضربة الجوية أن سوريا يتكلمون، ومن بعده كتاب الساعة 1400. أنا في الحقيقة مهموم بإنتاج فيلم عن دور القوات الجوية في حرب أكتوبر، لأن كلنا نعلم أن بعد حرب أكتوبر خرج بعض الأفلام اللي هي بسيطة،
6 أفلام فقط
بالضبط، في حين أن إسرائيل بعد نكسة 67 أنتجت ما يقرب من 65 فيلم عن ضربة 67. إحنا ما أنتجنا بعض أفلام هزيلة مع احترام اللي ما أنتجوها، ودور القوات الجوية هامشي، كل ما نرى عبارة عن بعض الطائرات عملت تكوف إخلاء وضربت العالم اللي فوق خط برليف وانتهت، ما فيش سيرة عن دور القوات الجوية تاني. في حين ان احنا لو لم ننتج فيلم عن الضربة الجوية خلال 3 أو 4 سنوات بالكثير لن نستطيع انتاج فيلم. ليه؟ لان الطيارات اللي شاركت في حرب اكتوبر الميج 21 من السخوي، الطيارات دي المفروض تكون خرجت من الخدمة من 10 سنين. ولكن بيتم بعض الامور فيها حتى تستمر في الخدمة لبعض السنوات اخرى. لو لم نصور الفيلم بهذه الطيارات لن نستطيع الصورة طبعا بطيارات الاف 16 الطيارات الحديثة، فمطلوب على وجه السرعة. أنا لا أدعو لإنتاج القصة اللي أنا عملتها، ولكن محتاجين عمل يجسد دور القوات الجوية وبقية الأسلحة الأخرى. أنا في طريق إن شاء الله بعد القوات الجوية، أعتقد أن أنا قمت بمهمتي كإعلامي حتى هذه المرحلة، من يريد أن يكمل فليكمل بعدي، ولكن سأتجه إلى سلاح آخر، سلاح القوات البحرية أو الصاعقة أو أي سلاح آخر، وأحاول إبراز دور كل الأسلحة اللي شاركت في الحرب. ده كان دوري اللي أنا مهموم بيه حاليا، والقصة موجودة. الساعة 1400 دي عبارة عن قصة واقعية نسجتها مما قاله لي الطيارون اللي نفذوا كلام بنفسهم.
صحيح صحيح،
وهم زرعوا قائد الحياه، ربنا يديهم الصحه وطوله العمر.
اللهم امين.
واتمنى ان ينتج فيلم من هذه القصه. انا مش مؤلفها، ولكن مجرد حوارات مع الناس وحولتها الى نسجتها كقصه دراميه. حضرتك بتحكي لي عن موقف، انا من ضمن المواقف الغريبه اللي حكاها لي احد الطيارين واسمه اللواء ضياء الحفناوي.
يا ريت كل موقف بتقوله اذكر لنا اسم الطيار.
احاول ان شاء الله. اسمه اللواء ضياء الحفناوي. هو كان عامل طلعه نخش اشتباك للشباك مع بعض طيارات العدو، واثناء اقلاعه بيرفع عجل الطيارات. وهو بيرفع عجل الطيارات، عجله رفعت والثانيه لا. حاول يعمل اي حركات عشان يرفع العجله الثانيه. بعد كذا محاولة اطرفت العجلة بشكل سريع جدا، فدخلت اتحشرت في مكانها، ما طلعتش طلوع العادي يعني. فأكمل المهمة، ما حطش في دماغه، وكمل المهمة بتاعته، دخل في اشتباك وأسقط طيارة فانتوم بطيارته اللي كانت ميج 21. فهو في عودته بقى جه نزل العجل في الطيار في الممر، وهو نازل في المطار بتاعه، عجلة نزلت الثانية لا. اللي ما نزلتش اللي اتحشرت، اللي اتحشرت بشكل جامد جدا فما نزلتش. ما ينفعش ينزل بعجلة واحدة. فكلم القياده بتاعته قال له اطلع وجه طياره للصحراء واقفز منها بالكرسي المنطلق وتعالى. قال لي يا فندم خساره الطياره، انا الطياره غاليه وانا احاول معاه. قال له اسمع الكلام. فكان مهمته انه عايز ينزل بطياره معاه ما تم تصويره من خلال الطياره خلال الفيلم او اللي بيصوروا بيه المعارك الجويه، عايز يجيب دليل ان هو اسقط طياره فانتوم الاحدث من الطياره بتاعته. فكل ما عمله ان هو استجاب للامر، ولكن بعد ما فك بعض حاجات قدامه في الطياره وخرج بالكاسيت او الفيلم اللي مصور بيه المعركه الجويه، ونط بالكرسي المنطلق ونزل داخل على القائد بتاعه واداله التصوير، قال له طياره فانتوم يا فندم. فقام غرورقت عينه بالدموع وخده بالحضن واداله ساعته، كانت ساعه ذهب او ساعه غاليه ثمينه يعني، قلعها واداله هديه وبس. فبينك قد ايه الطيار كان حريص في الوقت اللي هو حريص، ما كان اي واحد تاني يقول لك ماشي ارمي الطياره وخلاص وانتهى، ده امر جاي لي انفذه. لكن راجل حريص ان طيارته تبقى زي ما هي، يقدر ينفذ بيها، نستفيد طياره بدل ما نخسر طياره. وبينك قد ايه كان حبه مع بعضهم شغالين يعني. ده موقف من المواقف اللي واضيه الحفناوي، مواقف من هذا النوع كثيره
جدا. هنرجع لها تاني باذن الله تبارك وتعالى. ولكن سياده اللي هو حضرتك بتقول انت من السويس.
ايوه.
برضه ما ينفعش لما نيجي نتكلم عن السويس لازم نتكلم عن المقاومه الشعبيه ودورها.
طبعا.
نتكلم عنها بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا حاج سيد.
مرحبا زملائي.
اهلا بيك يا حاج سيد، الله يكرمك.
حضرتك
اهلا وسهلا.
والله يعني صراحه حلقه شيقه جدا وجميله، ونشكر سياده اللواء ونشكر حضرتك والضيف الثالث نشكره
استاذ احمد
واستاذ احمد. ويعني هذه الحلقه يعني ارجعتنا للوراء.
نعم.
من حرب اكتوبر وكنت تبع الفرقة خمس مرات
رفع قلبي.
كنت في ورشة إصلاح دبابات، فكاني أدير الدبابة الإسرائيلية أسيرة تفضل كما هي، والدبابة المصرية بتضل وتطلع على الجبهة مباشرة. وكان الغاو قادة، فليه ما احنا نتكلم عنه.
الصوت بيقطع في حاجة، هو تقريبا يعني الحاج سيد بيتكلم ان هو كان في اثناء الحرب موجود وكده، فربنا يكرمه. طب ناخد اتصال كمان، ممكن تقول السلام عليكم.
السلام عليكم، مين معايا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
اتفضل.
ممكن اكلم سيادة اللي هو نصر موسى؟
اتفضل. الله يكرمك. مش عارف حضرتك؟
لا مش عارف.
بقول كان شغال معاك في الخدمة.
مين؟
أسامة فاروق يا سيادة اللي هو نصر، كنت شغال مع حضرتك في مطروح.
اهلا وسهلا. ايوه
اهلا اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
ازيك يا سيادة اللي هو نصر؟
الله يخليك. الحمد لله.
كل سنة وسعادتك طيب.
وانت طيب يا أسامة.
انا طبعا وانا بتفرج على معاليك حضرتك قلت كلمة كويسة، والكلمة دي فكرتني بأيام زمان لما حضرتك كنت كوماندان كبير ليا، ولسه فاكر لحضرتك يعني توجيهاتك لينا، والحمد لله ان لغاية دلوقتي انا بعتبر نفسي تلميذ من تلامذتك، سواء كان في الميري او في ناحية اسلامية، ان حضرتك كنت والدي واخ اكبر ليا.
ربنا يكرمك.
شكرا جزيلا اسامه. شكرا جزيلا.
ربنا يخليك، وان شاء الله دايما يا سيادة اللي هو نصر نشوف حضرتك بالخير ونسمع عنك كل خير، وفعلا حضرتك كنت بأثر فيا كواحد من الناس الكبار اللي انا بعتز بيهم سواء في الميري او بره الميري.
شكرا استاذ اسامه. شكرا جزيلا. الله يكرمك. نعود سياده اللي هو للمقاومه الشعبيه.
المقاومه الشعبيه في السويس حضرتك يعني يمكن انا ما شفتهاش، ولكن انا شفتها بعد الحرب لما رحت زرت البلد بعد الحرب. 90% من الدبابات ما قدرتش تخش البلد. يعني انا دخلت السويس بعد الحرب بشويه، لقيت ان الدبابات الاسرائيلي معظمها مضروب على الحدود. سالت فين الجيش؟ اللي قالوا ده مش الجيش، ده اللي ضرب الدبابات دي المقاومه الشعبيه. بايه؟ قالوا السلاح مش عارف لقوه فين او خدوه منين، والاربجيهات كانت بتستخدم بدون وعي. فالشعب او الشباب اللي كان المدني وقف الدبابات على ثلاث طرق رئيسيه داخل البلد. فده دور مقاومه، دور كبير جدا. يعني احنا ما شفناهوش في الحرب لان ما كنتش موجود.
صحيح صحيح.
ولكن بان بعد الحرب.
طب تيجي تشوف مع بعض في التقرير ده؟
هو فعلا كان في حاجه بتؤكد.
حقيقي نشوف ان شاء الله باذن الله. نشوف مع بعض التقرير ونرجع ثاني ان شاء الله.
٦٩ عملنا عملية كبيرة جدا ضد الدخل هنا في السويس، وموتنا 12 إسرائيلي وخمسة جرحى وجبنا أسير. الشهيد اللي استشهد في مدينة السويس هو علامة النصر، هو علامة البسالة اللي حصلت في المدينة، واللي احنا بنتذكرهم لأن احنا صناع معهم. وكان العدو الإسرائيلي فاجئ العالم كله اللي يحتل مدينة السويس على أساس ان مدينه السويس مدينه صغيره ويحتلها في اسرع وقت. لو شفت منظر العدو هو داخل على مدينه السويس، لو احنا معانا سلاح الدنيا كلها كناش هنقدر نطول. لكن الصراحه سلاح اللي كان نملكه هو سلاح الايمان بالله وكلمه الله اكبر، هو ده السلاح المؤمن اللي بيتعامل بيه. العدو كان يترك يرمي السلاح في ايديه ويصرخ ويخش عليه ويخش بدماغه ويخش بدراعاته لينا عشان مش عارف هو راح فين. الدبابات بتاعته الاول دبابه لما ضربها الشهيد ابراهيم اتبرجل، وطلع الدبابات اللي ورا منها اتبرجلت طلعت على السكه الحديد وعلى البيوت. اصبحت بقت الوسيله سهله لكل صغير وكل كبير يتفوق على سلاح الاسرائيلي اللي هم كانوا داخلين بيه، زائد ان هم كانوا داخلين بسلاح احدث سلاح وهو سلاح اللوز لمدينه السويس، وهم يعرفوا هذا السلاح ده كان السلاح القذر بتاعه يحرق الدبابه يسيحها، مش يفجرها بس يحرقها كمان. السلاح ده واقف ايدينا. السلاح ده اصلا كان داخل في مطار العريش يوم 10 اكتوبر ودخل بيه مدينه السويس يوم 14 اكتوبر. وقع معانا السلاح ده، ان احنا ما كانش معانا سلاح ارباجي بالذات، خدنا منه السلاح وبنا نضربه بيه.
يعني عايز اقول ان موضوع المدفع الميه ده اللي فكر فيه ضابط صغير وهو قاعد كده هو ماسك البراد وبيصب كده هو فبص لقى ان المية بتعمل اختراق في الرمل ففكر طب احنا لو جبنا المية دي وخلناها بدوب بالدفاع شديد شوية اكتر هتعمل ايه فتجربت جربنا واحدة في واحدة لغاية ما وصلنا انه فعلا مدفع المية ده لما بيطلع باندفاع شديد هيضرب في ايا كان هذه الجبل الموجود بينحر فيه وبيفتح يعني عايز اقول ده ايه ليه اللي بالكفاح لازم نفكر كلنا وفي حاجات والسلالم اللي طلعت عليها القوات تفكير ظابط عادي ظابط عادي فكر طب هنطلع ازاي المشكلة دي طب لو عملنا جبنا حبال وعملناها سلالم وطلعنا نجحت فعايز اقول كلها ايه افكار الناس كلها بتفكر
ده المنزل الفدائي محمود عواد حماد قائد مجموعة منظمة سيناء العربية هذه المنظمة التي كان لها ثورات وجولات مع العدو الصهيوني منذ نكسة يونيو سنة 67 وحتى ما بعد نصر رمضان اكتوبر 73 بيت الاخ جميل محمود عواد ده كان القاعدة اللي كنا بننطلق منها الى تنفيذ العمليات شرق خليج السويس وشرق قناة السويس المكان ده كان لي موقع تاريخية عندما حاول العدو الإسرائيلي يوم 24 أكتوبر 73 احتلال السويس كان البيت ده مخزن رئيسي بعد ما دمرت كل القوات الإسرائيلية في شارع الجيش كان ده ممتلئ ثلاث أدوار كلها أسلحة إسرائيلية وطبعا احنا هنا أبناء السويس الوقفة البطولية اللي نتجوها أبناء السويس من خلال منظمة سيناء العربية كان هي ختام مثل ختام لمرحلة نضال من 5 يونيو لغاية 24 أكتوبر 2020 ولولا وقف الشعب السويس يوم 24 أكتوبر ما كانش فيه حلاوة ليوم 6 أكتوبر لأن في هذا اليوم دمر العدو الإسرائيلي في شارع جيش 33 دبابة غير المدرعات والمسطحات وأثرنا عدد كبير وكبدنا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في هذا اليوم اللي اتخذته السويس فيما بعد العيد القومي لها يحتفل به كل سنة
ما شاء الله حق جميل والله يعني بترجعنا لورا وبتذكرنا بالايام الايام المجيده لشعب مصر والجنود مصر انا عايز حضرتك بس يعني لان الوقت بيجري بينا وقدامنا اسئله كتيره جدا ولكن يعني ربنا ييسر ويبارك في الوقت باذن الله يا رب عايز حضرتك قول لي الاشتباكات اللي كانت بتتم في الجو
أيوه.
دي نقطه مهمه قوي
الحقيقه الاشتباكات في الجو انا اتكلم عن نفسي انا الحمد لله بفضل الله عملت حوالي 52 طلعة حتى تقول 52 طلعة في 19 يوم عمليات ازاي ما هو دي الفكرة ان
صحيح.
في يوم بيبقى فيه طلعتين وثلاثة ف وعملت 7 اشتباكات يعني
في الجو
وانا شفت جميع الطائرات المعادية في الجو والحمد لله بفضل الله انا اسقطت 2 طائرة فانتوم في اشتباكين جويين الاشتباكات الجوية من الصعوبة انها تتحكي لان لازم يكون حضرتك يعني ملم بالمواضيع زائد ان هي السرعه العاليه جدا والسماء مفتوحه طبعا عشان تشوف مسافات بعيده وتشوف الطيارات بتتم ازاي وبتنتهي في الاخر الى حرب فرديه زي حرب السيوف يعني حضرتك في البدايه الحرب الخيول زمان كان بيحاربوا من بعيد حصان طويله وبعدين لما بيقربوا من بعض بيحاربوا بالسيوف فالاشتباكات بتنتهي للاشتباك الفردي انا شخصيا الحمد لله وده توفيق من عند ربنا ان انا معظم الاشتباكات كانت بعد الاقلاع مباشره ففي يوم 14 اكتوبر القائد تشكيل طلع وانا كنت رقم 4 في تشكيل ورقم 2 و3 بنطلع فرادة طبعا نقدر نطلع في هجوم على المطار بعد الاقلاع مباشره لقيت المطار او الممر ورايا تراب فرفعت العجل وانا بعمل دوران لقيت في طياره فانتوم بتعمل دوران فرحت رامي ثلاث خزانات بالجاز عمالين جدا لان ما اقدرش انا اخش اشتباك بالخزانات ثلاث طيارات تبقى تقيله دخلت ورا طياره الفانتوم في وضع مهيئ جدا انا اطلق او اسقط الطياره دي. وبعدين شيء ما الهمني وقبل انا ما اقلب بمعنى يعني ان اطلع الصاروخ الهمني شيء الهمني ان انا ابص ورايا في طياره بيريسكوب زي مرايه كانت بص وراك. ببص ورايا لقيت طياره فانتوم بالحجم الطبيعي. الطياره دي في وضع مش عايز اقول لك هتضرب اوريدي ضرب. فعملت مناوره حاده جدا الاتجاه الاخر اللي انا اجلي الطياره دي. وفعلا طياره حجم طبيعي لدرجه ان هو لما طلع من ورايا عملت كده بقينا الكابينه قصاد الكابينه انا شايف الطيار شايف الخوذه بتاعته هو شايفني. لما طلع قدامي طياره تقيله والحركه كانت مفاجاه بالنسبه لي ما كانش متوقعها. فلما طلع قدامي انا قلبت عليه وابتدينا نناور احنا الاثنين لغايه ما اسقطته. فده كان من ضمن مبادئ الطيران ان قبل ما تضرب طياره قدامك لازم تبص وراك. وده حصل فعلا. والمهمه القتاليه او المهمه للطيار المقاتل طيار مقاتل للطيارات في الجو ده يعتبر طيار مقاتل اللي بيقاتل الطيارات في الجو ان انت لو في وراك طياره تطلعها قدامك وتضربها ده هدف. وان الطياره اللي وراك لو ضربتك يبقى انت في خساره. فتحاول انك تطلعها من وراك. طبعا لفظ تطلعها من وراك انا بقوله لفظ طيران لا انا بقوله لفظ طيران انما طلع يعني اي طياره بتضرب في الايام في اياميها كانت بتضرب من الخلف غير اليومين دول. اليومين دول في موضوع ثاني ان الطياره تضرب اي اتجاه انما زمان كان لازم تضرب من الخلف بزاويه معينه. فطياره ورايا في الخلف مهما عملت هيضربني.
ولما كان الطيارتين بيطلعوا من مكانين
ده موضوع تاني. انه فالمهم انا عايز اقول لحضرتك ان البطوله او البطولات كتير والشباب كان عندنا زاخر بالبطولات الحقيقه
ما شاء الله.
اللي فيهم معروف واللي فيهم مش معروف واللي فيهم استشهد واللي فيهم اللي عايش ومش معروف. فانا عايز اقول لحضرتك البطولات كتير ولكن توفيق ربنا كان في المعجزه مش في البطوله نفسها. بمعنى ان ادي حضرتك مثلا تسمي ايه طياره تطلع من ممر وطيارتين يطلعوا من نفس الممر على الاتجاه المعاكس دي حادثه يعدوا من بعض يعدوا من بعض. تسمي ايه حضرتك ان طيار انا واللواء همام اللي كان في المداخله رجعنا من اشتباك سوا نزلنا انا وهو على ممر واحد في منعكس يعني هو نازل في اتجاه نازل في نفس اتجاه العكس ونزلنا كل واحد خد يمينه ده دي حادثه. تسمي ايه حضرتك ان احد الميكانيكيه لما الممر اتضرب وطيارات نازله والحته اللي فاضله من الممر عشان ينزل فيها يحضن القنبله ويجري بيها على السور وتنفجر بيه هو والقنبله بعيد عن الممر عشان الطياره تنزل. تسمي ايه حضرتك ان طيار اصابت طيارته في مطار راس نصراني وهو استشهد وقال ان هو نط او ينط بالكرسي ونزل على طيارتين ثلاث طيارات ميراج في المطار ودمرهم وهو استشهد. يعني تسمي حضرتك ان طيارات 36 طياره تغير على مطار المنصوره يوم 14 اكتوبر وكل 95% من القنابل مش على الممر والممر يعطل منه تلته ونطلع وننزل من التلتين في حين ان الطياره المفروض انها تطلع في مسافه معينه تكاد تكون 80% من الممر كونها تطلع في نص الممر او تنزل في نص الممر دي 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 معجزه.
صحيح والله
الحمد
طب
لله.
في النهايه استاذ احمد برضه عايز حضرتك برضه تصور لبعض المواقف عشان نختم الحلقه باذن الله.
مواقف كثيره فعلا زي سياده اللواء ما ذكر كده انا اذكر بعض المواقف منها من ضمنها ما ذكر سياده اللواء قبل كده ان تم تدريب الطيارين على الطيران بسرعه منخفضه. سرعه منخفضه ربما لا يصل لذهن الناس مدى السرعه المنخفضه لكن السرعه المنخفضه كان بيصل الى سرعه الطياره صفر يعني الطياره تقف في الجو طياره حربيه تقف في الجو دي ناس ممكن ما تتخيلهاش. طبعا مش تقف معنى وقوف لكن تخيل يعني اما تكون طياره مثلا معاديه وطياره مصريه ماشيه قدامها الطيار المصري الاثنين ماشيين بسرعه متقاربه. الطيار المصري لما يهدي سرعته والطيار المعادي ماشي بنفس سرعته فجاه المعادي ما لقاش المصري قدامه. المصري خفض سرعته لدرجه صفر لحد ما عدى الطيار المعادي قدامه وطلع فوق وضربه. التدريب ده ما جاش من فراغ. كان ممنوع ومحظور على الطيارين يطيروا بسرعات منخفضه وعلى ارتفاع منخفض لكن معظم الانجازات اللي تمت في حرب اكتوبر كان بسبب الطيران المنخفض والسرعات المنخفضه. كل طيار درس جدا كويس جدا امكانيات طيارته عشان يقدر يتعامل بيها مع الطيارات المعادي. من ضمن المواقف اللي حكاها لي احد الطيارين وهو اسمه اللي هو طيار حسن محمد حسن الموقف اللي انا حكيته دوت كان موقف تاني حصل ان وصل كان عايز يضرب موقع معادي فكان معاه باخد تشكيل وكان الطياره تقلت يعني معاه الخزانات الاضافيه ومعاه الذخيره والصواريخ اللي هيضرب بيها الطياره تقلت فكان في موقع صواريخ هوك اسرائيل هيضرب عليه. فقالوا لزمايله من خلال اللاسلكي او من خلال الموجه الارضي في طيارات وراك وهو شاف طيارات وراه، فما كان منه الا ان طلع بالطياره في شكل مرتفع عشان يرجع للخلف، وهو بيطلع كده ضرب الصواريخ بتاعته، وهو بيضرب الصواريخ مع الارتفاع والسرعه الصواريخ خدت شكل قوس، القوس ده نزل على موقع الصواريخ الهوك، وكان داخل طيارات معاه في نفس المجال في نفس الهدف المرمى يعني، ضرب الطيارات وضرب الموقع بتاع الهوك مع بعض. ده موقف حكاهولي سيادة اللواء حسن. موقف تاني ده بيرجع لنظرية الطيران، كل طيارة ليها نظرية الطيران، يعني طيارة الميج 21 لما تعمل دايرة عكسية بيكون القطر بتاعها أصغر من القطر اللي هتعمله لو طيارة معادية تعمل نفس الدايرة،
دايرة رأسية،
دايرة رأسية. فكان من ضمن الحاجات اللي الطيارين بتوعنا أجدوها ووقعوا طيارات كتير منها إنه يجبر الطيار المعادي إنه يخش وراه في الدايرة ديت، يعني أنا أطمع الطيار المعادي فيا فيخش ورايا، يبدأ الطيار بتاعنا يطلع للخلف دايرة رأسية عشان يرجع ينفذ دايرة، الطيار المعادي يبقى مجبر يدخل وراه، لما يعمل دايرة هيكون وصل لنص المسافة، دايرة تانية بقى الطيار المصري خلف المعادي، الآية اتعكست ويقدر يضربه. دي من النظريات اللي تم استخدامها بكفاءة جدا بين الطيارين المصريين وحكوا عنها يعني مواقف كتير اعتقد يظهر بها افلام مش فيلم.
هي صحيح والله يعني المواقف كتيره جدا والاحداث التي تمت كثيره جدا جدا، ولكن ملتزم بالوقت، واحنا يعني سبحان الله لما نتكلم وقدامنا ورق كتير ومعنا صور كتير ومواقف، الموقف الشعب المصري نفسه مع الجنود اللي كانوا بيقاتلوا في حرب اكتوبر، والتلاحم الجميل والتكاتف والتكامل اللي كان موجود في المجتمع يعني، والدول اللي كانت بتساعد القوات المصرية، يعني التكاتف الجميل اللي كان موجود، في كان في حالة جميلة، كان في حالة إيجابية. احنا بنتمنى ان تعود الان، وبنتمنى ان يعني روح اكتوبر تعود، يعني روح اكتوبر تعود لعودة القدس مرة اخرى. نسأل الله ذلك يعني ونتمنى ذلك. واحنا يعني سبحان الله يعني الكلام كتير، وانا يعني مش عايز اتكلم كتير في لقاء اليوم، لان احنا عايزين نسمع من المتخصصين سيادة اللواء والاستاذ احمد من خلال مواقفه ومن خلال تجاربه ومن خلال يعني جلوسه مع النصور يتكلمون، ده حاجة جميلة جدا ما شاء الله تبارك وتعالى. ولكن انا يعني في النهايه مشاهدينا الكرام، انا اوعد حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى ان ايضا حرب اكتوبر مش يعني لا تكفي حلقه، واحنا هنا في قناه الرحمه وبرنامج مجلس الرحمه لنا منهج ولنا رساله، ان احنا مش بنتكلم عن حرب اكتوبر كده اي كلام ويمشي واتكلم عن حرب اكتوبر وجه عام، لا، ده حرب اكتوبر دي تحتاج لحلقات وبرامج، برامج والله يعني على وجه التحديد برامج تتكلم وتتحدث عن هذه عن عبقريه عن عبقريه المصري، عبقرية المصر في ذكائه وفي موقفه وفي تصرفه في يعني ازاي يعني الشعب المصري وازاي المواطن المصري، انا مش عايز اقول المقاتل المصري ولا الجند المصري ولا القائد المصري، انا عايز بس اقول الشعب المصري لما بيبقى فيه ازمة، لما بيبقى فيه حدث، لما فيه وقفة بتستدعي الشعب المصري يقف، الكل بيقف ويقول ان بيبقى مردد امامه يعني سبحان الله سبحان الله، يعني مردد بيبقى قدامه الله تبارك وتعالى، بيبقى ده الهدف، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الاعتماد بالله تبارك وتعالى، الأنس بالله تبارك وتعالى، الثقة في الله تبارك وتعالى، ثم الأسباب بقى من خلال الاستعدادات اللي احنا سمعناها من سيادة اللواء نصر موسى، ومن خلال المواقف التي تمت وازاي الإيمان أثر في قلوب هؤلاء الطيارين من خلال مواقف اللي ذكرها الأستاذ أحمد سليمان. أنا أوعد حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام إن لقاء الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى بعد غد هي يعني حلقة مفاجأة وهي عن حرب اكتوبر، ولكن اوعد حضراتكم ان باذن الله تبارك وتعالى حلقه مفاجاه جدا 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 باذن الله تبارك وتعالى، ويا رب نسال الله تبارك وتعالى التوفيق ان قرر الله لنا اللقاء والبقاء في لقاء الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى. وكرر اوعد حضراتكم ان هي لقاء هيكون مفاجاه للجميع، احنا الكل بيركز على جزئيه معينه، الكل بيركز على ولا بلاش نتكلم فيها ونخلينا مع بعض كده يوم الخميس ونلتقي علشان لا يطول بينا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. في النهاية مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للواء طيار نصر موسى نائب قائد القوات الجوية السابق، شكرا جزيلا، والشكر والتحية والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد سليمان صاحب يعني نائب رئيس تحرير جريدة الميزة وصاحب الكتب المتخصصة في القوات العسكرية من خلال الشؤون العسكرية، من خلال كتاب اللي لسه صادر من يومين بالضبط، من خلال كتاب الجمهورية الساعة 1400، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكتاب الرائع الضربة الجوية النصور يتكلمون، وفي انتظار المزيد مع المجالات الثانية بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا سيادة اللواء، أنا بشكر حضراتكم، والشكر والتقدير أيضا للواء طيار عبد المنعم همام اللي كان معنا من خلال الاتصال الهاتفي في حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، أنا بقول لحضراتكم في انتظار حضراتكم في لقاء الخميس القادم مع لقاء المفاجأة بإذن الله تبارك وتعالى، ومن خلال أيضا احتفالنا واحتفال الشعب المصري واحتفال شعب مصر باحتفالات ونصر أكتوبر 73. أحب أذكر في النهاية حضراتكم بالمسابقة، بمسابقة برنامج مجلس الرحمة التي انطلقت اليوم انطلاقا مع حرب أكتوبر وانتصارات أكتوبر 73. السؤال اللي احنا سمعناه وهيتكرر معاكم دايما بإذن الله تبارك وتعالى في انتظار الرسائل من خلال الأجوبة، اذكروا اسم الصورة ورقم الآية فقط، رقم الآية واسم الصورة فقط، وإن شاء الله تبارك وتعالى اسم الفائز هيكون معنا من خلال مطلع الأسبوع القادم في لقاء البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والنجاح للجميع. في النهاية مشاهدينا الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على مصر أمنها وأمانها، أمين يا رب، وأن يحفظ مصر من الفتن ويحفظ مصر من كيد الأعداء. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون. ما هي أرجى آية في كتاب الله تعالى؟ للفوز بجائزة المسابقة وقدرها 200 دولار، أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك. القدس مدينة السلام، زهرة المدائن. غدا في حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان، انتظرونا.
نصح النبي لصحبه.